الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس العاشر بعد المئتين من سنن أبي داود، وهو الدرس الرابع من كتاب الأيمان والنذور. قال: باب ما يؤمر به من وفاء النذر. وفي نسخها: الوفاء من النذر. وفي السند المتصل: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد قال: أخبرنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أناست النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: أوفي بنذرك. قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كذا يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. قال ابن القطان في كتابه عندي أنه ضعيف لضعف علي بن حسين بن واقد. قال أبو حاتم: ضعيف. وقال العقيلي: كان مرجيا، ولكن قد رواه غيره كما رواه ابن أبي شيبة. قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد به وزاد: فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عمر وهي تضرب، فألقت الدف وجلست عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر. وهذا حديث صحيح. قاله الزيلعي: قال الخطابي: ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح لسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من بعض غزواته، وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين، صار فعله كبعض القرب. قال الإمام ابن الأثير في النهاية: الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد، والصنم الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين. وقد يطلق الوثن على غير الصورة، ومنه حديث عدي بن حاتم: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي: ألقى هذا الوثن عنك. قال بالسند المتصل: حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني، وفي نسخة عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث ثابت في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، وهو كذلك في كتاب التوحيد. وفيه ما تقدم: هل ينعقد النذر من حيث هو أو لم ينعقد؟ فالجمهور على أنه لا ينعقد بالكلية إذا كان في معصية، وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أنه ينعقد، والجمهور على أنه لا كفارة فيه، وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أن كفارته كفارة يمين. وفي الحديث سد الذرائع، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح له ذلك لما علم أن لا عيد للجاهلية وأن لا وثن للجاهلية في المكان. وفي الحديث الاستفصال إذا سألك السائل. وفي الحديث أن من أعظم القرب الذبح لله عز وجل، وموافقة الجاهلية في أعيادهم يعتبر من المنكرات العظيمة التي ينبغي أن يكون أهل الإسلام في معزل عنها، ولكن الله المستعان. لما كنا في مصر، كم هي أعياد النصارى وكم للمسلمين من موافقة، هذا يهنئ وهذا يدعو لهم بالبركة فيه، بل إنهم يعلقون اللوائح الكبيرة في الشوارع من مسلمين وهم يهنئون النصارى، ربما بأعياد فيها الشرك والوثنية وأعياد فيها البدعة. كيف تهنئ نصراني بعيد يقول فيه بأن عيسى هو الله أو ابن الله أو أنه شريك لله إلى غير ذلك؟ قال أبو السند متصل: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده ببصري، يعني تنظر إليه، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب، الصوت يضرب به الكتاب المدرس الذي يدرس الصغار، فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية، بفتح المهملتين وسكون الموحدة الأولى وكسر الثانية وبعدها يا مشددة، قيل هما كناية عن الدرة، فإنها إذا ضربت بها حكت صوت طبطب، وهي بالنصب على التحذير. قال الخطابي: والطبطبية حكاية عن ولك عن الأقدام، والحديث فيه دليل على أن من نذر طعاما أو ذبحا بمكان أو في غيرها من البلدان لم يجز أن يجعله لفقراء غير ذلك المكان، وهذا على مذهب الشافعي وأجازه غيره لغير أهل ذلك المكان، انتهى. فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه، قالت: فأقر له وقف فاستمع منه، يعني أقر له توقف. فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأسي بوانة في عقبة من الثنايا عدة من النعم أو من الغنم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت به لله. قالت: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول: اللهم أوفي عني نذري، فظفرها فذبحها، وأخرجه ابن ماجه مختصرا وهو عند أحمد. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم ابن سفيان عن أبيها نحوه مختصر شيء منه. قال: هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قلت: إن أمي هذه عليها نذر ومشي، أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار: أن أقضيه عنها. قال: نعم. قال رحمه الله: باب النذر فيما لا يملك، أي لا يلزمه أن يفي به، لكن هل يلزمه كفارة يمين الذي أظهر أنه ذاك؟ وبسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن المهلب عن عمران بن حصين قال: كانت العظباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، قال فأسر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال نأخذك بجريرة حلفائك من ثقيف. قال وكان ثقيف قد أسر رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد قال فيهما وأنا مسلم، أو قال وقد أسلمت فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود فهمت هذا من هنا، فهمت من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا رقيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. في هذا الحديث عظيم فضل الإسلام، وأن من اعتقده وقاله والتزمه صار من المفلحين المقربين من رب العالمين. وفيه عظيم صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كان رحيما رفيقا رقيقا. ومثل هذا الصنف العظيم نادر جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تميز بما لم يتميز به غيره في كثير من الشؤون. كان خلقه القرآن، قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. ليت شعري لو كان الدعاة يلتزمون خلقه في كثير من شأنهم، كيف سيكون الشأن؟ كيف سيكون إذا كان الناس يستجيبون لدعوة أهل السنة مع غلظة في بعضهم، مع تسرع في بعضهم، مع عدم ترفق في بعضهم، مع قصور عظيم في كثير منهم حالنا يعلمه الله، ومع ذلك يقبلون هذه الدعوة لصفائها ولنقائها ولتعلقها بحق الله؟ فكيف لو جمعوا مع الدعوة الأخلاق العظيمة الكريمة؟ والحمد لله هم أحسن من أحسن الناس خلقا، لكن نقول القصور حاصل، القصور حاصل. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان، قال يا محمد إني جائع فأطعمني، إني ظمآن فأسقني. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك؟ أو قال هذه حاجته؟ قال فأودي الرجل بعد الرجلين. قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله. قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء، وفي نسخة فذهبوا فيما ذهبوا به بالعضباء، فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين. قال فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم. قالت فناموا ليلة، وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى، تريد أن تهرب، لكن تختلف الإبل، كلما وضعت يدها على بعير رغى وأحدث صوتا. ومثل هذا ما سيستطيع أن يفر بها، سيسمع الناس صوته وسيطلبونه. حتى أتت على العضباء، قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة، بمعنى الذلول. قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها. قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها، وأخبر بنذرها، فقال بئس ما جزيتها أو جزيتيها. إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. خرجه مسلم وهو عند أحمد الدارمي. الشاهد أنها نذرت نذر طاعة، لكن نذرت بشيء لا تملكه، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية من باب الزيادة، زيادة العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما حتى في تعليمه وفي شانه. وكان الأولى أنها تنذر لو نجاها الله عليها لا تطعمنها ولا تسقينها ولا تكرمنها، لكن نذرت أن تذبحها قربا لله. قال أبو داود المرأة هذه امرأة أبي ذر، هذه فائدة طيبة ليست في مسلم، لعلها خرجت مع القوم في المعركة ثم ظفر بها الكفار. قال باب من نذر أن يتصدق بماله يعني بجميعه، هل يجوز ذلك؟ إذا كان في حياته له أن يتصدق بجميع ماله كما تصدق أبو بكر رضي الله عنه، وإن كانت الصدقة بعد موته فليس له إلا الثلث، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجزئ أن يتصدق؟ نعم، الصواب أنه يجزئ، إلا إذا خشي على نفسه التذمر والوقوع في الحاجة فيبدأ بنفسه ويتصدق عليها. قال وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن داود وابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال قال ابن الشهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي عن كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت إني امسك سهمي الذي بخيبر. اتفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد والنسائي والدارمي وأحمد. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه إني أنخلع من مالي فذكر نحوه إلى خير لك. أخرجه البخاري وهو عند النسائي، يعني ابقي لك شيئا خير لك تنتفع به. قال وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة. قال يجزى عنك الثلث. أخرجه أحمد وهو عند مالك في الموطأ وأخرجه الدارمي. قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث، قال يجمع يجعل ثلث ماله في سبيل الله. قال الزرقاني وإليه ذهب بن مسيب والزهري وقال الشافعي وأحمد عليه كفارة يمين. قال أبو حنيفة عليه إخراج ماله كله ولا يترك إلا ما يواري عورته ويقومه، فإذا أفاد قيمته أخرجه. قال ابن عبد البر أظنه جعله كالمفلس يقسم ماله بين غرمائه ويترك ما لا بد منه حتى يستفيد فيؤدى إليهم انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة فذكر معناه والقصة لأبي لبابة. محمد بن كثير كثير الوهم، محمد بن المتوكل كثير الوهم، يعنى أن هذه الزيادة فيها كلام. قال أبو داود: رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة، ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال أخبرنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس قال قال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده في قصته قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة. قال: لا. قلت: فنصفه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال: نعم. قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر. قال: باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام، يعني يفي بنذره إذا كان النذر طاعة. فإن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام ثم قضاه بعد إسلامه. هنا يقول: باب ما جاء في النذر لا يسمى. قال رحمه الله: بالسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. بهذا الحديث استدل على أن الصيام ليس بشرط في الاعتكاف، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر نذرا وكان في غير صيام، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، ولم يأمره بصيام. قال: باب من نذر نذرا لم يسمه. وبالسند المتصل: حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال أخبرنا أبو بكر عن ابن عياش عن محمد مولى المغيرة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. تقدم الحديث أنه عند مسلم. قال أبو داود: رواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شماسة عن عقبة قال: وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن عوف أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرني يحيى عن ابن أيوب قال حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. باب لغو اليمين، هو قول الرجل لا والله وبلا والله. وبالسند المتصل: حدثنا حميد بن مسعدة الشامي قال أخبرنا حسان يعني ابن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء يعني ابن ميمون عن أهل مروة قتله أبو مسلم يعني الصائغ عن عطاء في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. أخرجه البخاري ومالك في الموطأ، وقد تقدم الكلام عليه قبل. قال أبو داود: كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا قتله أبو مسلم بعرندس قال: وكان إذا رفع المطرقة فسمع فيسمع النداء سيبها. قال أبو داود: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة، وكذا رواه الزهري عبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول وكلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا. لو تذكرون أن هذا الحديث قرأناه قلتم غير موجود، وقرأناه والآن وجدناه هنا، كأن في النسخة تقديم وتأخير. قال: باب في من حلف على طعام لا يأكله. قال: بالسند المتصل: حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي عثمان أو عن أبي السليل عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: نزل بنا ضياف لنا فقال: وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال: لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافتي هؤلاء ومن قراهم. كان يتحدث، وأيضا الطعام كان قليل، تأخر في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان الطعام قليلا، فخشي الرجع أن يفوت عليهم أكلهم، فأتاهم بقراهم فقالوا: لا نطعم حتى يأتي أبو بكر. فجاء فقال: ما فعل ضيافكم؟ أفرغتم من قراهم؟ قالوا: لا. قلت: قد أتيتهم بقراهم فأبوا وقالوا: والله لا نطعمه حتى يجيء. فقالوا: صدق، قد أتانا به فأبينا حتى تجيء. قال: فما منعكم؟ قالوا: مكانك. قال فوالله لا أطعمه الليلة. قال فقال ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال ما رأيت في الشرك الليلة قط. قال قربوا طعامكم. قال فقرب طعامهم فقال بسم الله فطعم وطعموا. فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعوا. قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. خرجه البخاري دون قوله فأخبرت فهو مدرج وأخرجه مسلم وأحمد. الحديث ثابت وفيه كرم أبي بكر رضي الله عنه وفيه كفارة اليمين وأن الإنسان لو ترك اليمين التي قد حلف بها من أجل إكرام الضيف وصلة الرحم فهو أحسن له. قال أبو سند المتصل حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا سالم بن نوح وعبد الأعلى عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر بهذا الحديث نحوه. زاد عن سالم في حديثه قال ولم يبلغني كفارة. أخرجه مسلم. فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذا نص في عين المسألة مع عموم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام الآية. باب اليمين في قطيعة الرحم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المنهال قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. يعني يوقف ماله جميعا للكعبة في مصالحها وزينتها. هذا يسمى نذر اللجاج، نذر الغضب. نذر الغضب لا يجب على الإنسان أن يفي به، كما قالت امرأة كل عبيدي أحرار وكل مالي للكعبة حين رأت زوجها مع جارية مع جاريته. نذر غضب لا يبالى به، ولكن كفارة النذر كفارة يمين، إلا إذا طرأ الغضب حتى يغطي على عقلها بحيث لا تدري ما تقول أو يغطي على عقله بحيث لا يدري ما يقول، فحالتك حال السكران وحال فاقد العقل ليس عليه شيء. قال فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك، ولا وفي نسخة ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك. هو مرسل عن سعيد بن المسيب والعمل عليه. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال أنبأنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم. والسند المتصل حدثنا المنذر بن الوليد قال أخبرنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة الرحم. أمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن ترك فإن تركها كفارتها. من حلف هذا منكر، ليس الترك بالكفارة، لابد أن يكفر. أخرجه النسائي مختصرا وهو عند أحمد بن ماجه. قال السندي ظاهره أنه لا حاجة إلى الكفارة، ولكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الحديث هو الكفارة. قال أبو داود الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي يكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به، أي فيما هو من لغو اليمين. قال أبو داود رحمه الله قلت لأحمد روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله فقال تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك. قال أحمد أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرب. باب الحالف يستثني بعدما يتكلم. باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت. كل هذا تقدم بعضه. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا شريك عن سماك عن عكرمة، هذه سلسلة مضطربة، سماك عن عكرمة مضطربة وأيضا مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا أغزوان قريشا والله لا أغزوان قريشا والله لا أغزوان قريشا، ثم قال إن شاء الله. من استثنى يمين متصل، الاستثناء كان متصلا باليمين أو في حكم الاتصال فالاستثناء جائز، الاستثناء جائز. قال واختلفوا في الاتصال فقال مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور وهو أن يكون قوله إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما ولا يضر سكتة النفس. قال طاووس والحسن وجماعة من التابعين إن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، وقال قتادة ما لم يقم أو يتكلم، وقال عطاء قدر حلبة ناقة، قال سعيد بن جبير يصح بعد 4 أشهر، وعن ابن عباس له الاستثناء أبدا ولا فرق بين الحلب بالله أو بالطلاق أو العتاق. كل هذا غير صحيح، إنما يكون في مكان متصل أو في حكم المتصل. قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن أكرم عن ابن عباس أسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الوليد بن مسلم عن شريك ثم لم يغزهم، الحديث كما ترى ضعيف. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سماك عن أكرمة يرفعه، قال والله لأغزوهن قريشا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزوهن قريشا إن شاء الله تعالى، ثم قال والله لأغزوهن قريشا، ثم سكت، ثم قال إن شاء الله تقدمت علته. قال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال ثم لم يغزهم. باب من نذر نذرا لا يطيقه، تقدم أن كفارته كفارة يمين. وبالسند المتصل حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أبي فديك قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. خرجه ابن ماجه. قال أبو داود وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أوقفوه على ابن عباس، والراجح أنه موقوف. وهذا الحديث قرأناه لما ذكرتم أنه على غير الترتيب، وهو جاء مكررا في هذا الباب حتى الترقيم، حتى صاحب الترقيم يجعل الترقيم على الترقيمات السابقة، والله المستعان. بهذا نكون قد انتهينا في هذا اليوم 27 من محرم لعام 43 و400 ألف من كتابي الإيمان والندور من سنن أبي داود رحمه الله، واستفدنا خيرا كثيرا لو لم يكن إلا أن كفارة النذر كفارة يمين فيما إذا عجز عنه، أو فيما إذا كان النذر مطلقا ولا يدري ما هو، أو فيما إذا كان يثقل عليه الوفاء به، وهذا من رحمة الله عز وجل. واستفدنا أيضا، وهو قول قوي وكنت أقول بخلافه، وهو أن نذر المعصية كفارة كفارة يمين، ولكن رأينا أحاديث كثيرة ذكرها أبو داود والجمهور يقول بها على أنه لا وفاء لنذر في معصية، وهكذا لا كفارة فيه. فالمسألة يعني متواردة بين القولين، ولكن الذي يظهر لي أن قول الجمهور أقوى وأظهر لما مر معنا في الأمس، والله المستعان. مع أن الشيخ بن عثيمين ومجموعة من المتقدمين والمتأخرين يرجحون أن نذر المعصية أيضا كفارته كفارة يمين، مع أنه لا يجب الوفاء به. وأكثر ما استدل به قصة أخت ماذا عقبة بن عامر، مع أنه جاء في حديث مستقل وكفارته كفارة يمين، لكن لم يقل لها هنا كفري عن نذرك أو كفري عن يمينك أو نحو هذا. وأيضا قصة أبي إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، قال منه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. المهم أن المسألة كما ترون متواردة، والحق أني تشككت في الأمس، وسننظر فيها أكثر مما قد تقدم، مع أني قد قررت في كثير من كتبي وكثير من دروسي على أن كفارة النذر كفارة يمين مطلقة، سواء كان نذر الطاعة أو نذر المعصية. لكن بهذا تعلم أن من لم يعلم الخلاف لم يشم الفقه بأنفه، فلا بد أن الإنسان قد يقف على الخلاف الوارد ويرجح ما يظهر له بدليله، وكما قال غير واحد نحن نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا، أي إذا تبين لنا أن الراجح في خلافه. وسيكون من باب الفائدة يا أخوة، هذا يحتاج إلى إعادة نظر في حديث عقبة بن عامر. إذا كان مخرج الحديث والقصة واحد، أنه قال مرها فلتركب ولتمشي، وأيضا قال كفارة يمين، فالحكم لهذا إذا كان المخرج واحد. أما إذا كان المخرج مختلف أو القصة مختلفة فربما يكون القول الثاني، والحمد لله رب العالمين.